مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدينا الكرام. وفي هذه الليلة نتناول ملف هو القديم الجديد، ملف لا نسأم أبدا من الكلام فيه، وهو ما يتعلق بالأسرة بشكل عام. النهاردة وكلنا عارفين الكلام ده بشكل كويس جدا، أصبحت مصر الآن باتت هي الأولى عالميا في ارتفاع معدلات الطلاق، وكتير مننا حتى على مستوى البيئة المحيطة به وعلى مستوى المجتمع اللي هو عايش فيه بيسمع عن حالات طلاق بشكل كبير جدا جدا، وأصبح حقيقة بشكل مفزع إلى أبعد حد. يعني النهاردة لما تدعى الفرح وتروح تبارك وتروح تجامل العروسين، وبعد فترة تسمع بعد 6 شهور أو سنة على حد أقصى تسمع إن العروسين انفصلوا. طب ليه يا أخوانا؟ إيه اللي حصل؟ ده لسه امبارح كانت حفلتهم، ولسه كانوا في شهر العسل، ولسه كان بيفسحها، ولسه كل شويه كانت كاتبه له منشورات على الفيسبوك قد ايه هي بتحبه وقد ايه ربنا جمعها بالانسان اللي يكمل نص دينها، وكل الكلام اللي احنا بنشوفه طول الوقت ده. فين الحب وفين الزواج وفين الاطار اللي هم طول الوقت كانوا بيتكلموا عنه؟ ازاي ينفصلوا بهذه الصوره السريعه؟ والغريب فين موقف الاهل؟ يعني لما تيجي النهارده تشوف في كثير من مسائل الطلاق وتقعد مع الاهل تجد للأسف الشديد أنه ممكن تكون الأم والأب كانوا مشجعين لبنتهم أو ابنهم على موضوع الطلاق، بينما كنا زمان لما كان الواحد بيقدم على فكرة الطلاق حتى لو كانت الزوجة غلطانة 100% كان لما يروح يشاور كبير العيلة أو يشاور أبوه أو أمه يقول له يا ابني اهدى شوية واستهدى بالله وصل ركعتين ويعني حاول تقرب لربنا أكتر، حاول تعمل أي حاجة من الأعمال الصالحة لعل الله عز وجل أن ينزع هذا الشيطان الذي بينكم، أي كلام من الكلام الطيب حتى لو كانوا متأكدين أن الجوازة دي أصلا جوازة مش نافعة من أولها لآخرها، لكن يبقى محضر خير الناس اللي تتكلم في كلام طيب حتى يعني يتوافق الطرفين ويبقى الموضوع الانفصال ما يبقاش موجود. يعني وان كان الانفصال من الناحية الشرعية يعني مباح، لكن احنا كلنا بنسعى الى اتمام بيت مسلم يشع منه نور الاسلام ليخرج لينير الدنيا باسرها، مش ان احنا نقدر نتجوز وفجأة العروسة حملت فجأة ربنا اكرمها وولدت وبعد كده بقوا في المحاكم هما الاثنين بيدوروا على حقوق الولد ونفقات المتعة وازاي كل واحد فيهم ينتقم الاخر، ونشوف التنكيل بقى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان نقطة كبيرة جدا حابب اثيرها في حلقة الليلة هو موضوع اختفاء دور الكبير. يعني ممكن الأب والأم نفسهم في البيت كلهم رأي مخالف للبنت لكن مش عارفين يجيبوا أي حل أو كلمة سواء يتفقوا عليها في البيت، ما عادش فيه كبير زي زمان إلا من رحم ربي طبعا. يعني تلاقي كل واحد كبير نفسه النهاردة، والبنت نفسها تقول لك أنا هتطلق وأشتغل وأستقل بحياتي وما إلى غير ذلك. نقطة كمان مهمة جدا وهو ما تتعلق بالجروبات النسائية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي حقيقة تشكل كارثة كبيرة جدا جدا. يعني واحدة النهاردة تقوم كاتبة منشور في جروب من الجروبات دي وتقول أنا والله مش شاكلة مع جوزي عشان خاطر في كذا كذا، عينه زيغة، مش عارفة أتعامل معاه، أمه حملة كدية بتتدخل في حياتنا. وشوفوا بقى التعليقات، تلاقوا تعليقات ما أنزل الله بها من سلطان، كل من هب ودب بيقول نصيحة، ولو جيت تمعنت في حياة هؤلاء ستجد أن حياتهم أصلا حياة فاشلة، وفي الاخر بتدي نصيحه من خلال تجربتها القاسيه والفاشله للاخت اللي موجوده على الفيسبوك. والستات بقى لما بيجتمعوا مع بعض ويقراوا مثل هذه التعليقات تطلع بقى وترجع مشحونه على جوزها تماما ومشحونه على حماتها وحماها. حقيقه امور كارثيه كبيره جدا. بنتكلم عن موضوع مهم جدا، لماذا قل الصبر بين الزوجين؟ هل مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات النسائيه الان هي مواقع ذات كفاءه ومواقع مؤهله والقائمين عليها مؤهلين للاستشارات الزوجيه ام لا؟ لماذا اختفى دور الكبير في الاسره؟ يشرفني واسعدني في هذا اللقاء ان يكون ضيفي وضيفكم الدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحه النفسيه. اهلا ومرحبا بك.
تحياتي ليك.
يا مرحبا، نورتنا وشرفتنا.
ده شرف لي يا فندم.
ايضا معنا في هذا اللقاء الحاج فؤاد نور الدين قاضي عرفي. اهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. الحمد لله على السلامه. ايضا اسعد في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيله الشيخ احمد المتولي داعي الاسلامي. اهلا ومرحبا بك.
حفظك الله وبارك
الله فيك. سعاده بحضرتك معنا.
جزاكم الله
خير. ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك.
خلوني استسمحكم باب السنه يعني نكبر ومعانا الحاج فؤاد. بنتكلم في نقطة مهمة جدا، المشاكل ولماذا قل الصبر بين الزوجين واختفاء دور الكبير في مجتمعنا، شايفه ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع بالظبط يا استاذ عمر بيبتدي من النشأة او التربية في البيت.
تمام.
الظاهرة الغريبة أو السائدة حاليا هي إن البنت لما بتيجي في بداية الخطبة الأب أو الأم ما بيوجهوش نصايح للبنت. المفترض العروسة من حقها الرفض أو القبول،
تمام؟
إذا تم القبول بفضل الله سبحانه وتعالى، ده نتيجة إن الأب أو الأم قالت لها يا بنتي جالك ابن فلان أو جالك ابن علان، فصلي ركعتين استخارة لله علشان تشوفي، هتشوفي ايه، هل انت مرتاحة في الرؤية اللي انت شفتيها ام لا. دي اول حاجة بتبتدي في الخطبة. الاهم من ذلك بعد ذلك، بعد الخطبة وافقنا على العريس والحمد لله والعريس بدأ يدخل بيتنا، المفترض ان الاب او الكبير يقعد مع بنته اللي انت وافقت على هذا العريس زوج في المستقبل. لابد ان يكون الزوج ده له حقوق عليكي بالظبط كأنك زوجته، لأن إحنا مش هنفضل ندخل عريس النهاردة ونقول له بكرة لا إحنا مش عاوزين.
لا حقوق بعد الزواج يعني. نعم.
أهمها إن العريس طبعا، الغيرة طبعا ما بين العريس والعروسة، بيحبوا بعض أو وافق على خطبتها، فبيقول لها مثلا ما تروحيش عند أختك، ما تروحيش عند ابن عمك. فالرد الطبيعي من الأب في الوقت الحالي إلا من رحم ربي، لا يا ابني انت الكلام ده تقوله لما تروح بيتك، ده اول العصيان والتمرد للزوجة. الاب والام بيعلموا اولاد بناتهم التمرد على قرارات
لا، وان كان الزوجة. ان كان عفوا ان كان هذا من الناحية الشرعية لا يحق للخاطب اصلا انه يتحكم في بيته، في بيت ابوها يعني، وان ما زالت ولايتها عند والدها مش عنده يعني.
تمام يا فندم. نعم. الهدف من الموضوع ايه؟ ان الاب والبنت وافقوا ان العريس اللي جاي ده هيخطب بنتين على
حضرتك. شايف ان من الاصل ان هم يعرفوها حقوق زوجها بعد الزواج.
المفترض يا استاذ عمر ان هو يقول لها كلمه خطيبك تمشي، تستاذني منه قبل ما تروحي عند اخوك.
لا عفوا هذا الكلام لا اساس له من الصحه والنهايه الشرعيه، لا ما فيش الكلام ده خالص يعني.
يا فندم انا بتكلم،
ده انا عايز افاجئك بنقطه اهم من كده، ان هو في الاصل خلاص يعني هو راح وطلبها للزواج وهي ارتضت وهو ارتضى، ما عندوش حاجه تانيه ان شاء الله الا بعد العقد، ما يشوفهاش لا في العقد ولا يكلمها ولا تكلمه. خليني بس نتكلم على نقطه اهم من كده، هي نقطه مساله ان لا شك ان البنت بتتاثر بحياه والدها ووالدتها في البيت
طبعا،
وبتشوف طبعاً نوع العلاقه بينهم عامل ازاي،
بين الاب والام.
صحيح.
بتتاثر بيهم لو هي شايفه ان الام رايها هو اللي بيمشي، بتبقى عاوزه يبقى رايها يمشي على زوجها،
يؤثر على شخصيتها
طبعا، على شخصيتها.
طب برايك لماذا قل الصبر بين الزوجين؟ ليه النهارده نسمع واحد يتجوز وبعد 6 شهور ولا سنه يا دوب الاثنين اتطلقوا؟
لاسباب منها الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والحالة المادية، والأخطر زي ما حضرتك ذكرت الفيسبوك اللي هو التواصل الاجتماعي،
السوشيال ميديا بشكل عام.
طبعا ده يعني بيعتبر نوع من أنواع الخيانة ما بين الزوج والزوجة، لما يلاقي لما تلاقي زوجها على صفحات التواصل أو على بعض المواقع خلاص بيتكلم مع واحدة أو بتاع، فتبدأ هنا العراك.
يعني السوشيال ميديا لعبت دور كبير جدا في إفشال العلاقات.
جدا. نعم. إحنا في القضاء العرفي بنقابل يعني حالات زي كده كتير جدا. حالات زي كده يعني من ضمن الحالات اللي احنا قابلناها ان زوجة بتنفصل او طالبة الطلاق. ليه يا بنتي طالبة الطلاق؟ قالت ان زوجي بيبقى نايم جنب مني على السرير ولاقيه شغال على الفيس بيكلم واحدة تانية. فطبعا الغيرة تمام وصلت بيها ان خلاص ما دام انت عرفت واحدة تانية عليا وانا جنب منك، يبقى خلاص مفيش محاله غير
طيب انه احنا نوصل للطلاق. بشكل عام يا عم الحاج، حضرتك شايف زمان يعني فكره تحمل المراه لزوجها في كافه بقى مناحي الحياه، سواء اقتصاديه او في الغيره او في حياتهم الاجتماعيه، وكانت الواحده الست زي ما حضرتك طبعا عارف كانت ممكن تشيل بيت عيله كامل.
تمام.
بسلايفها، بحماها، بحماتها، بجوزها، بكل الناس، وتبقى لا تئن ومبسوطه وسعيده، وحتى لو راحت زعلانه يومين لبيت اهلها كانوا بيعقلوها بكلمتين وبترجع. النهارده البنت على مستوى شقه بينها وبين جوزها فردين، ودايما المشاكل لا تتوقف، ولما ترجع لبيت والدها في الغالب يعني لما رحم ربي تجد من يشحنها حتى على زوجها وعلى حماها وحماتها. شايف ده ليه؟ اختلاف العادات والقيم ده ليه؟
اختلفت العادات والقيم، وانا قلت لسيادتك بدايتها النشأه ان
نعم.
هو ما عودهاش ان هي تسمع كلام زوجها. ان هو عودها ان انت صاحبه راي. يعني حضرتك ان الاب دلوقتي في الوقت الراهن، وقلت الا من رحم ربي، لما البنت بتروح له غضبانه خلاص بيشوف ايه سبب الغضوبه، المفترض ان هو بيناقش مع بنته ايه اللي حصل، دائما اللي احنا بنشوفه في القضايا العرفية ان الاب والام بيجوا في صف بنتهم حتى لو غلطانة
للأسف الشديد.
وللأسف الشديد فده يا ده امر خطير جدا.
العاطفة بتغلب
طبعا. طيب وده غلط.
ارجع لك تاني وراح فضلت الشيخ احمد. قل الصبر بين الزوجين واصبحت الحياة الان مليئة بالمشاكل والمشاحنات، ان كان زي ما عم الحاج قال يا اما امور اقتصادية يا اما امور تتعلق بالغيرة يا اما مشاكل بينها وبين حماها وحماتها، اختك قالت اخوك نعم. قال كلام من هذا القبيل، جواز ما فيش شهر 2-3-5 حصل انفصال
نعم.
الى ما ترجع هذا الامر؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله، واشكره شكرا يكافئ مزيده وجميل انعامه، واصلي واسلم على خاتم رسله وانبيائه سيدنا محمد وعلى اله وصحابته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. بدايه لابد ان نعلم ان الله عز وجل كما شرع الزواج فهو شرع الطلاق.
صحيح.
وهذه الظاهره التي نتحدث او نحن بصدد الحديث عنها الان، ظاهره انتشار ظاهره الطلاق بصوره فجه في المجتمع.
نعم.
خاصه في المجتمع المصري بوجه خاص والمجتمع العربي بوجه عام. نقول ان الله كما شرع الزواج شرع الطلاق. طيب لماذا قل الصبر بين الزوجين؟ اولا عم الحاج فؤاد لما تكلم وقال النشأة نفسها، وأنا أؤيد هذه الكلمة. النشأة نفسها، أضف إلى ذلك ضعف الوازع الديني في الأسرة المسلمة النهاردة. ضعف الوازع الديني النهاردة، التنشئة أصبحت على العادات والتقاليد والعرف وليست على دين الله عز وجل.
نعم.
طيب أنا طالع على عادات وتقاليد، هل العادات وتقاليد أنا عندي علم هل هي موافقة أم مخالفة لشرع الله؟ ما عنديش علم. تمام. البنت بيجي لها من يتقدم للزواج للزواج منها يطلبها موافقة أو موافقة، وغالبا في أغلب الأحيان خاصة في زمننا هذا أن البنت بتكون عارفة عنه كل حاجة وبتكون تكلمت معه إلا من رحم ربي.
نعم.
إلا من رحم ربي. وللأسف الشديد الأم بتكون مدارية على الأمر ده، وأحيانا في معظم الأحيان بيكون الأب كمان على علم وعلى دراية. طيب الأب والأم ما عندهمش تعظيم لشعائر الله عز وجل، فبالتالي البنت تطلع بنفس الصورة بنفس الهيئة في نفس التصرفات نفس ردود الأفعال التي نشأت عليها.
تمام.
مسألة أن الخاطب وما له من حقوق على مخطوبته، وهذا الخاطب ليس له على مخطوبته أن يأذن لها بالخروج والدخول.
نعم.
أعتذر يعني طبعا مع عم الحاج فؤاد أن هذا ليس من الدين.
نعم.
ليس له عليه ولاية إلا عندما تنتقل إلى بيته. حتى ربما يكون قد عقد عليها، ولكن قرارها لا يزال في بيت أبيها. أبوها هو المسؤول عنها، هو اللي ينفق عليها. إذن هو صاحب الكلمة عليها. هو صاحب الكلمة عليها.
حتى سبحان الله شفنا بعض أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، قال يكون من حق العاقد إن هو مراته تستأذن منه أولاد تستأذن في حال أن تكفل هو بنفقته.
نعم أحسنت. نعم. هذا شرط.
نعم.
الله عز وجل لما ذكر قوامة الرجل على المرأة قال الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟
بما فضل الله
به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. إذن نعم. نفقة الرجل على المرأة هي نصف القوامة.
نعم.
تعدل نصف القوامة مباشرة.
وهنا نقطة مهمة يا شيخنا بنقولها لجميع اخواتنا الفضليات لا سيما في مرحلة الخطوبة يعني.
نعم.
لأن حقيقة في دلوقتي مشاهد مستفزة.
نعم.
يبقى البنت والدها قرر انه يروح يزور عمها ولا خالها ولا رايحين.
نعم.
مشوار.
نعم.
وفجأة البنت واخدة عزلة عن بقية العيلة. ليه؟
نعم.
أصل والله خطيب قال لي ما تروحيش.
نعم.
تقوم الدنيا وتبقى أن تقعد طبعا يعني.
نعم.
هو منين يقول أصلا ولا ما يقولش؟ ثم
نعم.
لا ينبغي أبدا أن أنت تهمشي من دور أبوك في البيت وأن
نعم.
أنت يعني لا تطيعي والدك على حساب.
نعم.
أن أنت يعني عايزين تعملوا كل حاجه مع بعض. وبعدين سبحان الله اللي بنشوفه بيعملوا كده تيجي بعد الجواز هم ناير ونقير.
نعم.
هو يقول لها يمين تروح ايه شمال.
والله الخطوبه عجب ذلك عجب عجب شديد جدا.
نعم.
من 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 علاقه انت كنت شايفها قبل الزواج علاقه يملؤها الحب والتفاؤل والعاطفه الشديده الجياشه، وبعد الزواج تبص تلاقي انك انت لو عملت مثلا احصاءات للمساله دي تجد ان من ينفصلون بعد فتره وجيزه من الزواج بعد 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر حدثت بينهم مشاكل. ليه؟ بين اللي هم كان بينهم العاطفه دي. ليه؟ لان كل واحد منهم ما كانش صريح وواضح مع الثاني. كل واحد منهم كان عنده غايه في اللي قدامه ده
يتجمل.
بالظبط كده. احسنت. يعني ما كانش واضح ولا واضح.
نعم.
ولا صريح. هو بعد الزواج خلاص انكشف على حقيقته وظهرت سوءته كما يقال يعني. فيبدا بقى يدب الخلاف. يدب الخلاف. ناهيك عن بعض الأهالي ليس عندهم دراية بأحكام الشرع كيف يتصرفون بما يتوافق مع شرع الله في مثل هذه المواقف. مفيش يعني الوعي الديني غائب تماما غائب تماما. من المفترض أن البنت قبل الزواج الوصايا لا تكون بعد الزواج، الوصايا تكون قبل الزواج.
نعم.
وهذا هو الهدي وهذا هو السنة.
وده دور الأب والأم
قبل الزواج.
نعم.
قبل الزواج يعرف الأم تعرف بنتها يا بنتي اعلمي أن جميع الحقوق مؤخرة إلى أن يقضى حق الزوج حتى حق والديك. في كثير من الأحيان البنت بتكون مفخمة حق الوالد أو حق الأم على حق زوجها. البنت أو الأخت المسلمة رقم واحد عندها هو الزوج، الزوج المسلم رقم واحد عنده هي أمه. هي أمه. المعايير دي اختلفت وانتكست هذه الفترة صحيح. تماما
واختلفت. ربما يعق أمه لأجل زوجته
نعم.
ويهجر أمه تماما
نعم وهذا يحدث في مشاكل كثيرة صحيح. يعني مشاكل لا حصر لها نعم. فضعف الوازع الديني في النشأة في الأسرة نفسها هذا يدل دلالة صريحة على أسباب هذا الفشل.
طبعا بعض لك يا شيخنا احنا حتى شفنا ده في أوساط الملتزمين يعني نعم. الأخت منتقبة أو محجبة حجاب نعم. شرعي كامل، لكن سبحان الله أيضا ما فيش صبر، ما فيش حياة سوية ما بينها وبين زوجها.
ربما يكون يعني. الالتزام التزام شكلي التزام نعم. صوري كما يقال ولكن ليس لهم دراية بأحكام الدين أو كيف أتصرف في مسألة وقعت بنا أو حلت بنا إزاي أتصرف
نعم.
فين قال الله وقال رسول من حياتنا نعم. إحنا مش عند العقد بنقول على كتاب الله وسنة رسوله
صحيح.
طيب أين الكتاب وأين السنة من حياتنا نحن
نعم.
فين الكتاب والسنة فين يعني أنا عايز أشوف دليل أنك أنت تزوجت دي وأنت تزوجت هذا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح. فضعف الوازع الديني هو يعني المحك في هذه القضية
نعم.
أمر آخر، الزواج أخي الفاضل هو شركة تضامن رأس مالها المودة والرحمة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ليس كل البيوت تبنى على الحب
نعم.
مش كل البيوت قائمة على الحب إنما على المودة والرحمة. أحد الإخوة الأفاضل من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى حكى لنا موقفا حدث له في الحرم المكي يقول كنت في الحرم ورأيت مشهدا عجيبا، رأى رجل باكستاني أو هندي، الرجل ده طاعن في السن، بلغ من السن مبلغا كبيرا يعني، وزوجته كذلك، وزوجته تجلس عند قدميه تدلك له قدميه
سبحان الله.
فتعجب جدا من هذا المشهد يعني أين الشباب من هذا المشهد يعني دول يعني من المفترض أن الحياة قائمة بينهم تزيد أو تربو على 40 عام أو 50 عام 50 سنة زواج أو 60 سنة زواج
نعم.
هو من خلال كلامه يعني بيقول هي عاوزة منه إيه وهي بتعمله كده، هو جلد على العظم كما يقال يعني خلاص يعني الراجل ما بقاش هي يعني أنت عاوزة منه إيه، ولكنه الحب
نعم.
ليعلم الجميع أن الحب رزق من الله تبارك وتعالى
نعم.
الله تبارك وتعالى عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عوتب في حبه لخديجة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما عوتب نعم. قال يا عائشة وماذا أصنع وقد رزقني الله حبها.
الله
فالحب نعم. رزق
صحيح.
الحب رزق
مش بجمال البنت ولا بسهلوة
نعم.
الراجل ولا بنوات جان ولا
إطلاقا. عشان كده أنا ذكرت أن كل واحد من الخاطب والمخطوبة له غاية في الآخر
نعم.
له غاية. طيب حدثت الغاية ووجدها على غير ما يرام أو على غير ما كان متخيل من المشهد اللي قدامه خلاص المسألة منتهية
نعم.
يدين بالشقاق.
أشكرك شيخنا الكريم. دكتور علي، لا شك أن أنت بيجي لك العيادة نوعية الزوجين اللي بينفصلوا بشكل سريع والموضوع ما بيعديش على جوازه ممكن سنة أو أقل أو حتى أزيد قليلا
نعم.
الصبر في حكم تخصصك شايفه لماذا قل بين الطرفين؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله. في الحقيقة الصبر هو صفة تعلمية أنا لازم بتعلمها واكتسبها من مهارات حياتي اليومية
نعم.
الأجواء العالمية كلها أو الإنسان موجود على الأرض في حياة من الكبد والعصر شوية وفي اختلافات شوية. مشكلتنا احنا بنفتكر ان الجواز هو المهد او الاستقرار او خلاص هو الحياة اللي فيها نعيم، ما خدناش بالنا ان في مسؤوليات واعباء علينا بعد الجواز. في الاعباء والمسؤوليات المتعة اللي هي الجنسية، المسؤوليات النفسية انك تتحمل زوجتك في بعض اوقات الشهر وتتحمل تعصبها شوية، وكذلك الامر انت لازم تتحملي زوجك وهو راجع من العمل الشاق وهو هيفكر او انا ايه اللي تعبني اني اشتغل شغل تاني او اشتغل مرة تانية او اتحمل ضغوط العمل ومش عايز اسيب الشغل ده. كمان التطلبات المبالغ فيها، حتى الصبرين دلوقتي احنا معظم الخلافات بتكون على حاجات هي ليست اساسيات القيامة او ما يقام عليه الزواج يعني تيجي ترجعهم كده اختلفتوا ليه؟ اصل النت فصل. طب ماشي مش مشكله، ما هو النت دي لو ما عدناش على النت مش
مشكله، ما احترمش رغبتها وراح شاف لها فن الصيانه ومهتمش بالموضوع، فشو الموضوع بيبدا فعلا كده، يبقى الموضوع هايف وتلاقي الموضوع بدا يكبر ويعظم. تقول لك لا اصل الموضوع مش موضوع نت. هو لو كان مهتم بيا وبيحبني كان راح جاب الفني واهتم بالموضوع.
شوف الموضوع ازاي. انت معايا في العياده. قضيه تانية اصلي كان عايزه طقمين فجاب لي طقم واحد وعايزه من الموديل الفلاني وانا كلمت بتوع اللي هو ابتلنا بيهم البلوه الاخيره دي اللي ديليفري مع احترامنا ليهم مش هم في يوتيوب التسويق الاونلاين ده الاونلاين ده حاجات انت محتاج الحاجات اللي طالبها اللي طالباها دي ب 3000 4000 حاجات اساسيه يعني حاجه مهمه. لا مش حاجات مهمه. طب امال في ايه يعني اهو يعني دايما ارتفاع متطلبات اليوم عند الزوجين. انا هنا مش ضد مرأة ولا ضد رجل, انا ضد تفكير حصل فيه قصور من بدري قوي.
والمقارنة
ده لسه
يعني مسألة المقارنة مسألة كارثية حقيقة. يعني
البداية المقارنة خلينا اقول دلوقتي من البداية لكل اب وام بيربي اولادهم لازم تاخد بالك حتى مهمة جدا. ما ينفعش تقارن ابنك او تقارن بنتك او تقارنهم باي حد. الجزئية الاهم من ده كله التزامك ليكي ولله سبحانه وتعالى. انا اتقدم وتزوج للمتدينة لكن برضو دايما نية العمل هي لله سبحانه وتعالى. فهو انا لله يعني ما انا منتقبه هو من خارجه ماشي يا ستي بس في المهارات الحياتيه. حد يقول لي شرعا هي الخدمه بس احنا لينا يحكمنا عادات وتقاليد. انا ما ينفعش اكون صار في دم قلبي انا ما عنديش اجيب خدامه ليكي ولكن احنا دايما الحياه ما بيننا فيها تكامليه
وليس واجبا علي انه اجيب لها خدامه اذا كان عندها خدمه في بيتها ليها يعني
مثلا يعني فهو الحياه ما بين الاثنين تكامليه. خلينا اقول حته مهمه جدا اي حد مقدم على الجواز ما تختارش اللي تبقى شبهك قوي. اختار اللي هي ممكن فعلا تكملك وانك لما تبص عليها بتبقى سعيد جدا جدا وانت بصص عليها وانت بتتكلم معاها. ده هيفرق جدا. ايه اللي ممكن يخلينا نصبر على بعض نصبر على بعض. اخلاقها ممكن تخليني اصبر عليها. نعم
على شايف ان في حاجات ممكن تشيل حاجات
طبعا
يعني اعمل شكل كل واحد في الطرفين عندهم المساوئ ما عنده
وسيدنا
لكن
عمر
عنده حاجات يحملها على امور اخرى.
سيدنا عمر بن الخطاب عمل كده.
نعم.
يعني فكان جاي له حد بيستفتيه او بيشكي فوجد سيدنا عمر بن الخطاب فقال له ساعتها وعلمنا درس جميل جدا جدا في حاجات تشيل حاجات.
نعم.
يعني طالما احنا بعدنا عن الموضوعات اللي هي الصادمه اللي هي لا الشرع خط احمر مش هنتكلم فيه طبعا.
الجروبات النسائيه لعبت دورا بارزا في ارتفاع معدلات الطلاق وان انا استشير اناس ليسوا اهلا اصلا للاستشاره.
نعم.
وهي تقول لها تعمل ايه مع جوزها يعني هو زوجك مش زي زوج فلانه يعني هي مثلا بتتصرف مع جوزها بشكل معين يتلائم معاه قد لا يتلائم مع زوجك.
نعم.
وامور كثيره كارثيه وصلت الى ان واحده يعني وده امور حتى تم تناولها اعلاميا ان استشارت واحده عن طريق جروب من جروبات النسائيه وقالت لها على حاجات هي اصلا لا تؤمن بها عشان في الاخر عرفت التفاصيل عن جوزها وراحت خطفت جوزها منها.
خلينا
ده انتشر اعلاميا بشكل كبير فقط
قياس المشكله الواحده على الجميع.
صحيح.
خلينا اقول حاجه مهمه جدا وان شاء الله ربنا يكرمني واعمل كتاب القول الفصل في الفصل ما بين الزوجين. الحته دي حته مهمه جدا عايز اعملها. عارفين في القصر دايما يقول لا يفيد الحديد الا الحديد. نعم. ما بيطلقش واحده غير واحده لما واحده ظهرت في حياه زوجها او واحده اشارت ليها خطا. ليست كل المستشارين هم متخصصين. المسؤول بالاستشاره النفسيه والاستشاره الاسريه بالذات ما هو القرار الانفصال وقرار حبك وقبولك لزوجك قرار الموده هو قرار مبعوث من افكارك ومشاعرك اتجاه زوجك. لو حد لخبط الافكار بتاعت الجواز بتاعتك فهن بناء عليه مشاعرك حتى لو كنت بتحبيه هتتلخبط. نعم. فهم غير متخصصين. دي جزئيه.
اشكرك شكرا جزيلا عم الحاج. زمان كانوا بيقولوا جداتنا بقى وامهاتكم كانوا في البيت بقى شايله البيت كله اربع ادوار وخمس ادوار بجوزها بسلايفها بحماها بحماتها. ما كانش بقى فيه غساله الاوتوماتيك ولا غساله الاطباق ولا الرفاهيه اللي احنا عايشين فيها دي. ومع ذلك سبحان الله كانت البيوت مستقره وجميله وخرجت اجيال يعني تبوأوا احسن وافضل المناصب اللي موجوده دلوقتي. النهارده البنت اللي متجوزه عندها جميع رفاهيات الحياه وما عندهاش عشر الصبر اللي ممكن امها شافته في حياتها. برايك يعني الصبر ليه اختلف عن زمان؟ يعني
الصبر اختلف عن زمان بان زي ما قلنا في البدايه ويمكن حضرتك قطعتني في موضوع طاعه او اوامر الخطيب
لخطيب بعد دفعنا دي من ناحيه الشرعيه احنا
تمام
نتجاوزها
ولكن برضو وانا مصر ان النشاه لها دور كبير جدا
لا شك. تمام.
فالنشاه لما انا كاب انا انصح بنتي لما اتخطبت ان انت هتقبلي على حياه جديده
تمام
وهتتحملي اعباء جديده غير اللي انت هنا بتتحمليها
تمام
وهتتعاملي مع اسره جديده فيها حما وفيها حماتك وفيها سلايف فالامور لازم أن يكون الاب له دور
صحيح.
في ان هو يوجه بنته على الحياه المقبله عليها
تمام
فان ما كانش فيه الصبر ويعلمها التحمل المسؤوليه وهي في بيته وان برضه
ولازم كمان حاجه تدرب في البيت يعني مش قاعده متدلعه طول الوقت
ما هي النشأة هنا من تدريب في اعمال المنزل
صحيح
والنصايح لو البنت اتدربت على ايد امها ازاي تدير الاسرة الصغيرة اللي هي اب وام واخوات ازاي ان هي تقدر تاخد الدرس والموعظة من امها في التعامل مع زوجها زي ما فضيلة الشيخ قال ان الناس دلوقتي بالرجل الباكستاني او الهندي والست اللي في العمر يعني وصلت ارزله قاعدة بتدعك رجل جوزها انا اتعرض عليا قضية من القواضي للقضاءات العرفية زوجة اتطلقت بسبب ان زوجها قايم متأخر عن شغله وبيقول لها لو سمحتي جهزي لي اللبس بتاعي على ما ادخل اتوضى فمن ضمن اللبس اللي هو المفروض يجهز
شراب
الحذاء
فالمفترض
بيقول لها لمعي الحذاء بتاعي قالت له لا انا ما لمعتش الحذاء بتاع ابويا هلمع الحذاء بتاعك ده زوجة ومنجبة كمان
نعم
فنشب الخلاف على تلميع الحذاء
مش شغاله خدامة عندك يعني
مين اللي وصلها لكده مع جوزها ابوها في نشأته في البيت قبل ما تروح لجوزها قال لها لا ما تعمليش وما تعمليش وما تعمليش وما تعمليش وامها نفس الكلام فالامر وصل لايه تدخلنا للصلح قعدت مع ابو البنت ايه الموضوع وليه وصلنا للامر ان احنا عاوزين نطلق ذكر نفس المشكله
وهو مقتنع بكلام بنته
ما هي دي الكارثه قلت له ايه القضيه ان بنتك تلمع لجوزها الحذاء ايه المشكله قال لا 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 ده قلت له حضرتك معلش كده انت بتحرض بنتك على التمرد والمعصيه بتقول لها اعس زوجك في طلباته برغم ان هي لما تطيع جوزها يعني معلش يعني ربنا بيرضى عنها قال لك إذا باتت المرأة وزوجها غير راض عنها لعنتها الملائكة حتى تصبح هل الأب دلوقتي يعرف الكلام ده والنصايح إن رضا زوجك أهم واحد في الدنيا اللي أنت ترضيه علشان ربنا يرضى عنك
وفي نقطة مهمة كمان يعني نقطة إن هي تلمع حذاء جوزها ليس المقصود بها إذلال المرأة
لا طبعا
بعض ولا انتقاص من قبل
ولكن هي دي المشاركة والتعاون وانا بقول لحضرتك هي دي بقى نصايح الاب والام
برضو في نقطه مهمه يا عم الحاج يعني بعض الامهات ممكن تكون عانت في حياتها كتير جدا وشافت زي ما حضرتك قلت بيوت العيله وشايله حماها وحماتها لكن مش عايزه بنتها تعيش الحياه دي فبالتالي دايما بتخلي بنتها تتمرد عشان تبقى زي امها او ان البنت ما كانتش راضيه على حياه امها اصلا فبتحاول تتمرد على هذا الوضع
هذه النظريه ليها فيها وجهه نظر دائما واحنا كلنا في اسر وفي عائلات الام لما بتيجي تزوج بنتها بتتمنى زوج لبنتها مقطوع من شجر لا معاها اب ولا ام ولا عمه ولا خاله ولا مقطوع من شجر عشان بنتها ترتاح ولما تيجي تخطب لابنها عاوزه مرات ابنها تبقى خدامه تحت رجليها
سبحان الله
هي ده السائد في المجتمع المصري
قال
طب ليه اللي رضيتيه على ابنك مرات ابنك ليكي ما رضيتهوش على بنتك لحماتها وحماها هنا برضو خلي بال حضرتك الأنانية من الأم وعدم النصيحة اللي تقدم من الأب
وتيجي لما تكلمها يعني توصيها على زوجتك تقول لك هو أنا كده لو بنتي صلحت مرات ابني أكرهها
سبحان الله
والقضايا أستاذ عمر بقى حتة البدل اللي بيحصل في المجتمع الريفي اللي احنا عايشين فيه ده يعني قضية خطيرة جدا أنا زوجت بنتي خلاص وخدت اخت زوج بنتي لابني
نعم
فمجرد ان انا ازعل او ابني زعل مراته خلاص تروح البيت الاقي بنتي جايالي طب بنتي عملت ايه قال انتوا مش زعلتوا بنتي
لا حول ولا قوه الا بالله
غضب التبعيه
وصلت في بعض الاواضي وصلت للطلاق بسبب التبادل بسبب الزوجه غضبت من زوجها فحماتها لا تبو انت قاعده ليه يلا قوم روح على اهلك مش
لا حول ولا قوه الا بالله
والله انا بتكلم حضرتك من واقع الحياه من واقع يعني جلسات عرفيه
جلسنا فيها لحل المشكلة، وصلت للأمر أب متعجرف ما عندوش ثقافة ان هو يربي بنته
نعم.
على الحياة المقبلة فيها. الموضوع كله ان بقى اصبح دلوقتي انا عاوز ايه، مش بنت عاوزة ايه. معلش يعني هاخد من وقت حضراتكم شوية مثال من راجل ريفي بسيط جدا لم ينال من العلم الا قليل، ممكن يكون بيعرف يقرا ويكتب. الراجل ده قعدت معاه من حوالي اكتر من 30 سنة. فراجل اجتهد واشتغل وتعب وعرق ورب اولاده تربية وصلهم لدرجات علمية جميلة جدا. اللي تزوجت واللي تزوج، وطبعا بيحكي لي قصة يعني انا بقولها مثل لكل الاباء والامهات.
تفضل.
الراجل بيقول لي في يوم من الايام لقيت بنتي جاية في البيت بتبان بقى البنت وهي غضبانة والبنت وهي جاية زائرة. فالاب بيقول لي انا حسيت ان بنتي جاية كده ايه زعلانة، لان جه المغرب وجه العشاء وجوزها ما جاش خدها، فاذا هي غضبانة. فبالليل بيقول لي سألت زوجتي ايه الامر، قال لها ده هي بس زعلانة هي وجوزها شوية. ليه؟ حاجة من متطلبات الحياة لا مؤاخذة يعني اللي لا تستحق الزعل. يعني عشان كده قالت اه خلاص ماشي. الصبح الرجل راح الغيط بتاعه وهو ماشي على الغيط بقى بيقول لبنته ايه، يا حبيبتي والنبي ابهتي لي الغدا في الغيط
لا اله الا الله
مكان امك، علشان امك برضو يعني ايه تعبانه شويه. خلي بال حضرتك من الدرس ده كويس جدا. البنت طبعا فرحت خدت الغدا وراحت لابوها الغيط وقعدت. كان الكلام ده في شهر 7 في عز الحر وفي عز الصيف. فالراجل كانت في الفتره دي فتره زراعه الذره. فطبعا زراعة الذرة بتتعب، في اعمال بتتعمل قبل زراعة الذرة اللي هي تسميد الارض بالسماد البلدي. طبعا بيستخدم المؤاخذة اعزكم الله المطيع او بيستخدم المؤاخذة الحمار اعزكم الله. فقال لها والنبي يا بنتي تعالي ساعديني. فبدأت البنت تستخدم الفأس والمقطف وتشيلها واللي واللي على ما جت اخر النهار كانت تعبت جدا. روحت بالليل نامت ما عرفتش تقوم غير الصبح.
تمام.
اللي قالوا النهارده قالوا تاني يوم يا بنت ابهتي لي الغدا في الغيط. راحت ودت الغدا في الباميه وهي في الشجره بتاعتها في فتره الظهيره بيبقى فيها شبه شوك. فطبعا قال لها امك ما جاتش فيا ريت تنزلي تجمعي الباميه علشان خاطر احنا محتاجين عشان ايه الاكل والشرب.
نعم.
نزلت طبعا هي البنت مرفهة. البنت ما اشتغلتش الاعمال دي ابدا.
تمام.
نزلت في حوالي الساعة 1 أو 2 الظهر تجمع البامية، ايديها ديت اخر اليوم او اخر الفترة جابت دم. روحت جوزها جه بعد 3 أيام بيقول لي وجوزها بيكلمنا على سبب الخلاف. قال له يا ابني ماليش شايف في سبب، انا كده كده هتروح. وهو بيقول لي وانا بقول لزوجتي خلي بنتك تجهز نفسها علشان
كانت مجهزه الشنطه بقى.
لقت بنته مجهزه الشنطه واقفه ورا الباب اللي هم بيتفقوا عليه. فاذا هنا الاب اداها درس. ايوه اداها درس وادانا كمان والمجتمع كله درس ان الاب ما يطبطبش على بنته ويشوف المشكله تتحل ازاي عشان اعمار البيت.
تذكرتني وانت بتقول دايما ان الام عايزه لبنتها حد مقطوع من شجره.
ايوه.
ذكرتني بقصه دارت بين ابو عزيزه واحد الافراد وهو بيقول له ايه، ذهب امرئ الى ابي عزيزه مره برساله يضحك ويبكي ما بها، فيها يقول اريد منك حليله شقراء معروف لديكم اصلها، عزيزه قريبه رصينه في عقلها، وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه أبو عزيزة برسالة فيها يقول وافاني كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، والله لو عندي ما تشتهي لطلقت أم عزيزة زوجتي وأخذتها. بمناسبة يعني أنه إيه يعني هتهجر أهلها لو في كده أصلا
ما تزوجها.
شيخنا نصيحة توجهها لكل زوجين الآن يعني لا سيما أن الأمور الطلاق فعلا صارت تزيد يوم بعد الآخر.
نعم.
ونصيحة أيضا توجهها للأباء لأولياء الأمور. نعم. كيف يتعاملوا مع بنتهم الغضبانة اللي جالوا عندهم في البيت وهي زعلانة من زوجها؟
أولا النصيحة الأولى لأولياء الأمور إذا حدث شقاق بين بنتهم وبين زوجها
نعم.
أنصحهم ألا يستمعوا لطرف واحد.
تمام.
ودائما وأبدا البنت بطبعها بتهول. نعم. بتهول من
بترمي الحسنات ورا وتطلع السيئات قدام.
هو ده مذهبهم كما يقول. نعم. أنا مذهب الأستيكة. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الرجل إليهن ظهرا ثم أساء يوما واحدا فكأنه ما أحسن يوما واحدا.
صحيح.
بالفلاح
معك.
فالنصيحة أنت بنتك جد غضبانة عندك، بنتك جد غضبانة، أنت استمعي من بنتك أو استمع من بنتك، وتليفون صغير كده منك متفضل متكرم على زوج بنتك، قول له يا ابني تعالى اتغدى معايا النهارده. ما تكلموش بصفه التهديد. لان كم زي ما انت عندك كرامه هو عنده كرامه.
صح. صحيح.
زي ما انت عندك هيبه لنفسك هو كمان عنده هيبه لنفسه. انا صحيح. كمان انا ما تقللش مني
نفسه. نعم.
ما تقللش مني. نعم. لا اتصل على زوج بنتك قول له يا فلان تعالى انا عايزك تيجي تتغدى معايا او تشرب معايا الشاي النهارده.
تمام.
تمام. يجي استمع منه، استمع منه في وجود بنتك، ما تستمعش منه في غياب بنتك. لا استمع، واستمع لدي واستمع لده، وحاول أن توفق بين الطرفين. النزاع يكبر وتتسع دائرة النزاع عندما يتدخل الأهل في المشاكل. الله عز وجل في هذا أمرنا أن نسلك منهج واضح. قال الله تبارك وتعالى فحكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب الحكم، الحكم أنت تدخل عندما لا يستطيع الزوج ولا الزوجة أن يسيطر على المشاكل. خلاص أنا ما فيش عندي، مش قادر أن أنا أسيطر على المشكلة، لازم حد يتدخل. طيب الله عز وجل ذكر حكم، يعني مش رجل عادي، مش رجل عادي، ليس بالضرورة أن يكون هو من النسب بالدم، لا، ربما يكون جار لهؤلاء، ربما يكون، ولكنه رجل حكيم.
صحيح.
رجل حكيم. وفي المقابل لابد وأن تتوفر نية الإصلاح حتى يتم الإصلاح.
نعم.
صفة أخرى ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يصلح أن يكون لديه خلفية بالأحكام الشرعية.
نعم.
أنا يعني كثير مع وافر الاحترام لكل من يتصدرون للصلح بين الزوجين، ولكن كثير منهم إلا من رحم ربي، كثير منهم لا يعلم عن أحكام الله عز وجل شيئا. يتدخل في يحل المشاكل بالعرف والتقاليد. وحب عليكم وحب علينا، دون أن ينظر إلى أغوار المشكلة وأصولها.
خد يلا طرف دون آخر.
نعم. نعم أحسنت. النصيحة دي نصيحة أولياء الأمور، نصيحة
مولانا معلش
فضل
أحضرك معلش، المجلس العرفية.
نعم.
تحكم بالفضل وليس بالعدل.
نعم.
يعني حتى الفضل طبعا يعني موجود، يعني إن احنا لما نكون بالفضل، إن احنا حتى في القضاء العرفي ان احنا بنميل على ده شويه ونميل على ده شويه، لما بيبقى في القضيه في اتفاق على الصلح، ما هو لما قلنا قبل كده في امين جاي بيقعد مع احد الاطراف ويقول له ايه رايك عاوزين نصلح بنتك وما ينفعش كده ده عندها اولاد، ويروح للزوج ويقول له ايه رايك يا ابني نرجع لك مراتك عشان الحياه تستمر.
نعم.
فبيبدا هنا ما دام الموافقه واحنا ما عندناش مانع. نعم. ما فيش مشكله، والطرف الاخر اللي هو الزوج ما عنديش مانع، انا عاوز مراتي وعاوز اعيش.
نعم.
فهنا في نيه للصلح.
نعم.
اصبحت في نيه للصلح.
نعم.
فبيجي الراجل الحكيم اللي حضرتك بتقول عليه، او الراجل بيقعد في المجلس يحل المجلس العرفيه. نعم. ويقضي فيها، فبيبدا يميل يا بنتي زوجك وتاخدي بالك من زوجك ومن اولادك ومن بيتك.
نعم.
زوجك له حق عليك، وبيقعد مع الزوج يا ابني برضو لازم برضو تحاول ان انت تصبر شوية على زوجتك، تحاول ان
ده كلام جميل عمل حاجة، بس هو يعني فضلت الشيخ يقصد ان في بعض الامور وبعض الخلافات تحتاج الى فتوى شرعية، هذه الفتوى الشرعية لا يكون ممكن منها في الغالب القاضي العرفي، لان يحتاج الى انه يستفتي احد المشايخ، ومن خلال ما يسمع الفتوى من الشيخ يقعد يقضي بين الطرفين. فهناك الزكر. فرق ما بين الفتوى والقضية.
أهل. نعم. الذكر دائما بيحضروا في كل المجالس.
نعم.
يعني مولانا الشيخ ممكن يكون في قضية عرفية وأنا لازم أدعي
تستعين بي الشيخ.
الشيخ. نعم. علشان. نعم. خاطر في حاجات شرعية
لازم. وهذا ما يقصده الشيخ. بينا. نعم.
هذا يعني. وما شبه ذلك.
شكر الله لك. تكمل فكرتك يا شيخنا عشان نختم.
نعم. الوصية الثانية للزوجين أو للزوجين، أنا أوصي كلا الزوجين أن يتقبل كل منهما الآخر، أن يعمل وأن يجتهد كلاهما لإسعاد الآخر.
نعم.
أنا مش أنا لم أتزوجك عشان أتعسك، وأنت ما تزوجتنيش عشان أنا أتعسك، إحنا تزوجنا عشان ابني أسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.
صحيح.
طيب فالنية هي استمرار العلاقة. استمرار العلاقة. طيب بالنظر للشخص الآخر أنا ما ينفعش أن أنا أبصره على أنه منزه عن كل نقص. لا الكمال لله وحده.
نعم.
سبحانه وتعالى. تمام. ولا ينبغي أن أنظر إليها أنها كاملة. لا، على كل طرف أن يقبل الطرف الآخر بما فيه من عيوب. صحيح. وأن يغض الطرف، يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إن قبل إن رضيت منها خلقا أو إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر.
نعم.
زي ما عندها مساوئ عندها محاسن.
نعم.
فانظر إلى المحاسن والكفتين يعني تكون متكافئة.
أشكر شكرا كريم. دكتور علي، في النهاية نصيحة توجهها لكل اثنين ربما يكونوا دلوقتي بيتفرجوا علينا ومقبلين على الطلاق، وايضا لاولياء الامور، ماذا تود ان تقول؟
لكل اثنين مقبلين على لا قدر الله الانفصال، قبل ما تروح للمحامي، قبل ما تروح للمحامي والمحامي ليست اهل حكم ان يصدر الموضوع، راجع حد متخصص في المشاكل النفسيه والاسريه يفيدك تعرف حقيقه مشاعرك وافكارك. مش بس كده، دايما النيه الايجابيه نيه الزواج وتكمله الاسره، ارجعوا للنيه الاصليه بتاعتكم. نقبل بعضنا، نقبل بعضنا، لكن بنحط لبعضنا شويه اصلاحيات نصلح بيها احوالنا.
نعم.
المهارات الحياتية اللي لازم نتعلمها، وطبعا ده لكل أب وأم دلوقتي بيسمعني، علم بنتك أو ابنك إزاي يدير مهارات حياتية عالية. في مشاكل اقتصادية بتواجهنا، إيه الحلول اللي ممكن نعملها فيها؟
نعم.
في مشاكل أسرية وخلافات وطريقة حوار، إيه اللي ممكن يحصل ما بيننا؟ تبقي فاهمة، أنت شغالة معلمة أو عندك ضغوط معينة، في بعد الخروج قدمنا إلى المنزل في ساعة كده ناخد فيها شوية هدوء شوية، وبعد كده نبدأ نتحاور.
تمام.
إمتى أفصل نفسي لو في مشكلة أو حصل كهرباء وسخونة في الحوار؟ انت اقول خلاص نكمل الحوار بعدين، او ازاي تسيطر على الغضب بتاعك. كمان طريقة التعبير يا جماعة، لازم نهدى شوية من طريقة التعبير الحادة ما بين الاثنين.
نعم.
ادارتنا الاقتصادية في البيت، مش كل اللي بشوفه اونلاين ابدأ اشتريه، او كل اعرف ايه الاولويات، فقه الاولويات او فلسفة الاولويات، انا لازم اكون عارفة ايه اولويات حياتي. راحة جوزي هي هي راحتي، راحة مراتك هي هي راحتك، ازاي تدور على راحتكم لبعضهم. الحوار والاستماع بيفيدكم جدا جدا انكم تفهموا مشاكل بعضكم، تعرف من خلال الحوار الجيد والانصات والاصغاء لزوجتك او لزوجك مين اللي دخل مدخلات خطا عليها.
نعم.
وانت في حال زعل مع زوجك ممنوع تستشيري محامي اطلاقا، ممنوع تستشيري، مع احترام للساده المحاميين، ممنوع تستشيري واحده صاحبتك او زميلتك، استشيري حد ذو خبره. مامتك تستشيريها امتى؟ من الافضل الام والاب يبعدوا شويه في اول الاستشارات، لان هم بيبقى دايما واخد الحميه،
العاطفه بتغلب شويه،
حماديه.
فهو عايز انا بنت صرف عليها و و و وبالفعل مفيش طلاق اتصرف عليه كتير، مفيش سوري زواج اتصرف عليه كتير جدا الا وباء بالفشل.
سبحان الله.
يعني دايما دي قاعده بلاحظها جدا، كل ما صرفوا كتير جدا جدا بيبصوا على ان احنا صرفنا كتير، مش عاجبهم. هي مش تجاره، هي مش شركه.
خلونا مهرا اكثر هنا بركه. سبحان الله.
سبحان الله، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
ربنا يجوزك يا دكتور علي.
امين يا رب العالمين.
دكتور لسه ما اتجوزش لحد دلوقتي، ربنا يجوزك.
امين يا رب العالمين.
اللهم
امين.
عايزين نفرح بيك قريب
ان شاء الله. قربنا قربنا،
هو بيدرس الامر لسه.
قربنا. هنفرح بيك ولا هنفرح فيك؟ دي برضه هتفرق
شويه. ان شاء الله بس تفرحوا بيا ان شاء الله، وبعدين تفرح بيا من دلوقتي، ما انا في مع الحياه مع عمر الحنبلي. افرح لي، افرح لي، انا موجود مع الشيخ احمد وعلي.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفي هذا اللقاء. الدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا.
تحياتي لك.
ايضا الحاج فؤاد نور الدين القاضي العرفي، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا.
شكرا جدا، شرفتنا.
ايضا شيخنا الكريم فضيله الشيخ احمد متولي الداعيه الاسلامي، كل الشكر والتقدير لحضرتك.
شكرا الله،
ربنا يبارك
فيك. الله خير.
الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات من الحياه موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الرحمه، بعد عرض الحلقه مباشره ان شاء الله. من هنا الى القاكم باذن الله في حلقه الاسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.